هل من الممكن ان احنا نختم من غير ما نتوقف مرة اخرى في يوحنا 13:34؟ ما اعتقدش. ما قدرتش اسيب يوحنا 13:34، عشان كده نرجع ليها مرة أخرى ونختم السيمينار دوت، الإنسان المسيحي ومصدر القوة. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. الكلمة اللي أحب أتوقف عندها النهاردة هي: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. بهذا يعرف الجميع. المسيح يريد أن الجميع يعرفوا أننا تلاميذه. هذه رغبة صادقة عنده، أنه عندما ينظر إلينا الآخرين يستطيع أن يتعرفوا على المسيح فينا. هذه هي علامة الإنسان المسيحي، أنه عندما ينظر إليه من خارج الكنيسة أو من داخل الكنيسة يعرف أن هذا الإنسان تابع للمسيح، يتبع المسيح. مش بس يتبع المسيح، لكنه تلميذ للمسيح. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. هذه رغبة حقيقية عند الرب يسوع، أن الجميع يعرفه. هذه هي علامة الإنسان المسيحي في رأي الشيفر، أنه عندما ينظر إليه يتعرف عليه أنه تلميذ للمسيح. هذه علامة الإنسان المسيحي، لكنها ليست فقط علامة الإنسان المسيحي، لكنها أيضا علامة جسد المسيح أو الكنيسة. أنا بتكلم هنا عن الكنيسة المحلية أو مجموعة من المؤمنين عندما يجتمعوا معا ويقرروا أنهم ما يكونوا في كنيسة أو في جماعة المؤمنين. لا أتكلم عن جسد المسيح في كل العالم، لكن أتكلم عن كل مجموعة من الناس قرروا أن يصنعوا أو يضعوا كنيسة المسيح. علامة جسد المسيح الحقيقي، الكنيسة الحقيقية، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. فهذا فقط لا ينطبق فقط على الإنسان المسيحي، لكن ينطبق أيضا على الكنيسة، الكنيسة الحقيقية. وأنا بستعمل الكنيسة الحقيقية تحتها خطوط، لأن هناك بالطبع كنيسة غير حقيقية. بمعنى، ليس معنى أنه في مبنى دشنة وأخذ ترخيص أنه كنيسة ووضع عليه الصليب من فوق وبيحضروا 10-20-100 ألف أن هذه أو هذا المكان هو كنيسة المسيح الحقيقية. قد نندهش في السماء، قد نندهش في السماء، وعندي يقين شديد أننا سوف نندهش في السماء عن من يمثلون كنيسة المسيح الحقيقية. قد نندهش في السماء عندما نرى أبنية بكاملها لم تكن تمثل الكنيسة الحقيقية للمسيح. علامة الكنيسة الحقيقية، علامة جسد المسيح الحقيقي، هي هذه الجملة: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. أي عندما ننظر إلى هذا المكان أو نراه، لابد أن نستطيع أن نتعرف أن هذا المكان ممثل للمسيح على الأرض. هناك نقاط كثيرة بها نستطيع أن نحكم على كنيسة أو على جماعة للمؤمنين إن كانت كنيسة حقيقية بحسب قلب الله. هناك نقاط كثيرة. أنا اليوم لست بالصدد شرح كل هذه النقاط طبعا، لكن أحد وما أريد أن أشدد عليه اليوم وما يلتهب قلبي لأجله اليوم وما أرى يعتمل في كياني اليوم، أن أحد أهم هذه النقاط التي بها نستطيع أن نحكم على كنيسة أنها كنيسة حقيقية وفيها علامة المسيحي وهي تمثل المسيح، أحد أهم هذه النقاط هي القيادة، قيادة الكنيسة. عندما ننظر إلى الكنيسة أول كل شيء، أول نظرة، أول تركيز لابد أن يكون نحو القيادة، ولابد أول سؤال أن نسأله هو هل القائد مدعو من الله؟ هل القائد الراعي يعيش حياة كما يحق لإنجيل المسيح وكممثل للمسيح على الأرض؟ كلمة مهمة جدا هنا، ممثل للمسيح على الأرض. هنا مبدأ روحي هام جدا، أن كل قائد لابد أن يكون ممثل للمسيح على الأرض وأن يكون مثل وقدوة للرعية. من أين أتيت بهذا؟ يوحنا 13:15 تعرضنا لها قبل كده، لأني أعطيتكم مثالا. هو هنا المبدأ المسيحي، هنا العقيدة، هنا اللاهوت. منين بنجيب المبدأ الروحي الهام دوت؟ بنجيبه من يوحنا 13:15، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. هنا المسيح يرسي قاعدة للقيادة، قاعدة إلهية لكيفما تكون القيادة، أن القائد لابد أن يقول تماما كما قال المسيح، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. أي أن كل قائد لابد أن يستطيع أن يقول أنه كما أعيش أنا أعيش أنت أيضا يا من تراني، لأني أعطيتكم مثالا. ما نقدرش نتحاور مع جملة المسيح، مهما حاول أي قائد أو أي راعي أن يقلل من قوة وحدة هذه العبارة واختراقها، مهما حاول لن يستطيع. مهما حاولت أنا أتهرب من هذه المسؤولية لن أستطيع، لأنها تواجهني كل يوم في الكتاب المقدس، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. لابد أن نسأل هل القائد يعيش بهذا المبدأ الروحي الذي أرسى قواعده المسيح؟ يستطيع أن يقول لمن معه لأني أعطيتكم مثالا. وللتوضيح أقول، هل الناس يذهبوا لهذا القائد ويقول له، وأنا لا أبالغ في أي شيء هنا، هل الناس يذهبوا لهذا القائد ويقول له أيها القائد نريد أن نتعلم منك، نريد أن نتعلم منك كيف بحثت عن الله وكيف وجدت الله، نحن نريد أن نعيش الحياة المسيحية تماما كما تعيشها أنت، من فضلك أرنا الطريق، لأننا قد رأينا الله ورأينا المسيح في حياتك، من فضلك أرنا الطريق. نحن شهودا شهود بذلك أننا رأينا الله فيك ورأينا المسيح في حياتك. يذهب لهذا القائد ويقول له: أيها القائد، نحن هنا في هذه الكنيسة أو هذه الجماعة أو هذا الجسد لأنك أنت موجود في هذه الكنيسة. نحن هنا لأنك أنت موجود هنا. إن السبب وجودنا هنا هو وجودك أنت هنا ممثل للمسيح. نحن هنا في هذه الكنيسة بسببك وبسبب مثلك الذي تقدمه لنا. أيها القائد، إن حياتك قد حفزتنا لنتبع الله عن قرب. حياتك قد حفزت شيء في داخلنا. حياتك قد دفعتنا وتدفعنا لأن نفحص حياتنا بتدقيق. لا نستطيع أن نتواجد معك دون أن نعود لبيوتنا ونفحص حياتنا بتدقيق. أيها القائد، إن مثلك هو تحدي يومي لحياتنا. عندما نراك نمتلئ برغبة لأن نحب الله أكثر وبأن نسعى ونلهث وراء الله أكثر. عندما نراك أيها القائد نمتلئ حافز لأن نترك الخطية التي قيدتنا لسنين طويلة. عندما نراك نرى قوة الله ونرى قداسة الله ونرى محبة الله ونرى اتضاع الله. أيها القائد، عندما نراك ونتقابل معك نجد أنفسنا منجذبين إلى نوع مسيحيتك وليس إلى نوع آخر. إن نوع مسيحيتك يجذبنا جذبا إليك وإلى الله. هناك رائحة تفوح من حياتك تجذبنا إلى مسيحيتك وإلى الله في حياتك. أيها القائد، عندما نراك يعتلينا أو تعتلينا رغبة قوية في أن نتعلم منك. لا نستطيع أن نقاوم هذه الرغبة أن نتعلم منك. نرى ونريد أن نأتي إليك ونتعلم ونقول: علمنا عن الله وعن المسيح وعن الإنجيل. أيها القائد، لست أنت الذي يجذبنا. أنت لست تجذبنا، لكن من يجذبنا هو الله الذي يتحكم في حياتك ويصيرها. إنه الروح القدس الذي يسكن في داخلك ونستطيع أن نمجد الله لا نمجدك. الروح القدس الذي يسكن في داخلك والذي هو أنهار ماء حي والذي يأتي بالحياة لنا ولكل إنسان يقترب منك ومن القوة النابعة من حياتك. نحن نستطيع أن نتعرف على أن هذه القوة الخارجة منك ليست القوة الإنسانية الطبيعية النابعة من شخصية كاريزماتيك، شخصية قيادية. ليست قوة طبيعية كاريزماتيك إنسانية، لكنها قوة الله الحق فيك. لأن هناك أناس يجذبوا آخرين بقوة كاريزماتية، قوة شخصية كاريزماتية. هذا ما لا أتكلم عنه ولا أقصده، لكني أتكلم عن قوة الله الحقيقية. أيها القائد، نريد أن نتعلم منك. نحن هنا لأنك أنت هنا. هذا هو القائد، وهذه هي أحد أهم نقاط الحكم على كنيسة المسيح، هل تظهر علامة جسد المسيح الحقيقية؟ بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. سؤالي الآن لكل قائد وراعي، أين أنت من هذه الصورة ومن هذا المثل ومن هذه القدوة؟ سؤالي لكم لكل من يستمع، هل القائد الذي تتبعه وتسير وراءه يحمل في شخصيته هذه الصفات؟ هل تستطيع أن تقول له كل ما قلته بارتياح وبثقة؟ هل تستطيع أن تقول داخلك بارتياح إنني سوف أتبع قائدي لأنه هو متمثل بالمسيح؟ سؤال صعب وموقف أصعب، وإذا كانت إجابتك أن قائد كنيستك أو اجتماعك ليس هكذا، سؤالي هل أريد أنا أن أكمل في تبعيته؟ وإن أكملت أو كملت في تبعيته فإلى أين هو يقودني؟ مبدأ روحي هام أن القائد في كنيسة المسيح لابد أن يظهر علامة الإنسان المسيحي. ما هي هذه العلامة؟ المحبة بالمقياس الإلهي المدون في يوحنا 13:34-35، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. الآن ما قلت عن قائد الكنيسة ينطبق على ويطلب من كل مسيحي، سواء كان مدبر لمجموعة درس كتاب أو مجموعة صلاة أو مجرد مسيحي موجود في الكنيسة يعترف باسم المسيح ويقول أنا عضو صغير لسه طفل يحبو في الإيمان. ما قلت عن قائد الكنيسة ينطبق على ويطلب من كل مسيحي، إنه ينطبق على كل إنسان مسيحي يدعو الآخرين لأن يتبعوا المسيح. في رأيي ما قلت ينطبق على كل إنسان مسيحي يدعو آخرين لأن يتبعوا المسيح، وبالتالي لابد هو أن يكون متمثل بالمسيح حتى لو كان هذا الشخص عمره يوم واحد للمسيح. ولما فر من ذلك، مهما كانت قامتك الروحية في المسيح ومهما كان عمرك في المسيح، ما قلت ينطبق علي وعليك، ليس فقط القائد، لكني بالطبع أشرت إلى القائد لأن دوره مركزي جدا، جوهري جدا، متفرد جدا، ومش هيقدر القائد يتمسح أو يضيع في وسط الجماعة ويقول طب ما هم مش عايشين للمسيح وش معنى بتطلبوني أنا أن أنا أعيش للمسيح، مش هيعرف يقول الجملة دي لأنه مسؤول أول أمام الله في اللحظة التي يعتلي فيها مركز قيادي. كل مسيحي لابد أن يستطيع أن يقول انظروا إلي كم أحب الإخوة في جسد المسيح، هذا الجسد الذي وضعني فيه الله، انظروا إلي كم أحب الإخوة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض انظروا الي كم احب الاخوة. ولابد لهذا الانسان المسيحي ان يقدم براهين لنفسه وللاخرين عن هذه المحبة. ليه قلت كلمة براهين؟ لاني انا واحد من الناس ما احبش الكلام اللي في الهوى، ما يشبعنيش، واستطيع اني اتعرف على من يتكلم في الهواء، الشعارات، امقط الشعارات، امقط كلام الانشاء، امقطه، امقط نفسي اذا اكتشفت يوم من الايام او مرة من المرات اني اقول شعارات او اتكلم كلام انشاء. لذلك قلت اننا لابد ان نقدم براهين، اولا لانفسنا، ثانيا للاخرين، اننا نحب الاخوة. لان هذا الحب الذي يتكلم عنه المسيح ليس حب اثيري، وليس حب رومانسي، وليس حب عاطفي، ولا شعارات. ليست عاطفة او مشاعر، انه حقيقة وعمل واتجاه في الحياة. لابد الاخرين عندما ينظروا الى اتجاهي في الحياة، كل اتجاهي في الحياة في السنين الماضية، ان يتعرفوا على براهين انني احب الاخوة. لذلك قلت انه اتجاه وليس تحليل لحظة او يوم فقط، لكنه حقيقة وعمل واتجاه. انه امور ملموسة محسوسة واقعية استطيع ان ابرهن عليها لنفسي وللاخرين انني احب الاخوة. انها امور ملموسة ومحسوسة وواقعية، لانها تؤدي الى خلاص الاخرين، الى ثمر، الى بناء في ملكوت الله. وهذا الثمر واضح لي وواضح لمن يريد ان يرى امامي وامام الاخرين. لا استطيع ان انكره ولا يستطيعهم ان ينكروه. براهين. لابد للمؤمن ان يقول للاخرين، لكل انسان مسيحي، لابد ان يقول للاخرين انظروا الى حياتي وتعلموا عن الله وعن المسيح وعن الحب الالهي. انظروا الى انهار الماء الحي التي تفيض مني. انظروا واشتموا رائحة المسيح الزكية. لابد للآخرين في جسد المسيح، بالذات القريبين مني، أن يشيروا إلى حياتي وإلى الحب الذي في حياتي ويقولوا: نريد أن نكون مثلك، ونريد أن نتعلم منك كيف تعيش الحياة المسيحية وكيف تعاش الحياة المسيحية. يقول عن هذا الإنسان المسيحي: عندما نراه ونرى كيف يعيش، تلتهب قلوبنا فينا، ونجد حافز، نجد هناك حافز داخلي يدفعنا إلى الحب وإلى التضحية من أجل من نحب، سواء من نحب كان الله أم الإخوة. يقول عن هذا الإنسان المسيحي: نحن نحب أن نقترب منه ونكون في المساحة التي يعيش فيها ويتواجد فيها، لأن هناك قوة تجذبنا إلى الله وإلى حياته. أقول أن كل قائد مجموعة، حتى إن كان قائد لشخص واحد، حتى اللي كان بيحضر في المجموعة بتاعتك شخص واحد، لكل قائد مجموعة درس كتاب او شركة صلاة، اقول لهذا الشخص: لكل قائد، أنا لابد لمن معك في هذه المجموعة أن يروا يوحنا 13:34 في حياتك. وإلا فأنت قائد مزير وغير أمين للدعوة التي أنت تعتقد أنك دعيت لها، وللوزنة التي أنت تعتقد أنها موكلة إليك، بدليل أنك بتقود مجموعة درس كتاب، بتقول أنا عندي وزنة موكلة إلي من الله، وإلا واخد المهمة دي ليه يا أخي؟ لما تسيبها الواحد تاني على الأقل هو ياخد الدينونة مش أنت. الدعوة التي أنت تعتقد وتقول أنك دعيت لها. لابد أن يروا في حياة هذا القائد، ولو قائد لشخص واحد، أن يروا في حياته يوحنا 13:34 كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. لابد أن يروا في حياته يوحنا 13:34 وإلا فهو يضع مقياس آخر للمحبة الإلهية، وبالتالي يضع مقياس آخر للمسيحية. وهذا ما يقتلني، أننا نضع مقاييس أخرى للمسيحية بعضنا البعض، وكأننا لا نفعل شيء، وكأنها ليست جريمة عندما نضع لبعضنا البعض مقاييس أخفض من مقاييس الإلهية، أقل من المقاييس التي وضعها المسيح. وبذلك هذا القائد أو هذا الإنسان المسيحي الذي عمره حتى يوم مثل المسيح دون أن يدري هو عثرة لإنجيل المسيح. لماذا هو عثرة؟ لأنه يساهم في فورميشن أو تكوين أو تأسيس نوع آخر من المسيحية، تكوين نوع آخر من المسيحية. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن قائد الكنيسة لابد أن يستطيع أن يقول انظروا كم أحب الإخوة، انظروا إلى أنهار الماء الحي، انظروا وتعلموا مني لأني أتبع مثل المسيح. قائد درس الكتاب ومجموعة الصلاة ومن يتابع حتى شخص واحد لابد أن يستطيع أن يقول انظروا كم أحب الإخوة، انظروا إلى أنهار الماء الحي، انظروا وتعلموا مني لأني أتبع مثل المسيح. المسيحي المؤمن العضو في مجموعة الصلاة أو درس الكتاب أو الذي يحضر الكنيسة وحتى لو عمره يوم في المسيح وهو عضو في جسد المسيح لابد أن يستطيع أن يقول انظروا كم أحب الإخوة، انظروا إلى أنهار الماء الحي، انظروا وتعلموا مني لأني أتبع مثل المسيح وحتى لو كان عمري يوم في المسيح. بهذا فقط عندما يقول قائد الكنيسة وقائد مجموعة درس كتاب والمسيح العضو في الكنيسة عندما يستطيع أن يقول هذا معا، بهذا يعرف الجميع أنهم تلاميذ المسيح فقط إن كان لهم هذا الحب بعضهم لبعض. أيها الآب، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. السؤال المهم اللي لابد أن نسأله لأنفسنا بكل تحير وبكل حزن أيضاً، هل تطبيق هذه الآية هو ما نراه في كنائسنا واجتماعاتنا اليوم؟ بصراحة، بكل صراحة، عندما نقف وقفة صدق ولو للحظة ولو لمرة مع أنفسنا ومع من نعيش معهم، نقف وقفة صدق ولا نجري ولا نهرب. التطبيق هذه الآية هو ما نراه في كنائسنا واجتماعاتنا اليوم. هل هذا ما أرى في كنيستي؟ هل نرى ونلمس هذا المقياس من الحب؟ أقول لكم في رأيي ما يحدث في الكنيسة اليوم هو التالي: هناك مأساة. المأساة تبدأ بقائد فشل فأن يعيش المقياس الإلهي للحب، ودائما المأساة تبدأ من هنا. دائما مأساة الكنيسة تبدأ من قائد فشل فأن يعيش المقياس الإلهي للحب. نعم، لا نستطيع أن نقول أنه مفرغ تماما من كل الحب، وده الخادع في القصة، لأنه لما هنبص على القائد مش هنقدر نقول أنه مفرغ تماما من الحب، وهو كمان بيبص لنفسه ويسمع هذا التعليم يقول أنا لست مفرغ تماما من الحب. يا أخي ليه بتدني؟ ليه بتحكم عليا؟ طبعا هو غير مفرغ تماما من كل الحب، لا، إنه عنده بعض الحب، لكن هذا الحب هو طبقا للمقياس البشري. المقياس البشري للحب، نعم هناك حب، لكن هذا الحب هو بمقياس إنساني، ولأنه مقياس إنساني فهو مبلوع لنا كلنا، قابلينه كلنا، لأنه كلنا بنحكم عليه بشريا. مفيش حد بيجي من فوق ويقول لنا انظروا إلى المقياس الإلهي، كلنا بنشوفه بعين بشرية and then we accept it، نقبله لأننا كلنا بنشوفه بنفس العين بنفس المقياس. نحتاج إلى أناس يرفعوا عيوننا إلى المقياس الإلهي. ما أشد حاجة الكنيسة إلى هؤلاء الأشخاص. عندما ننظر إلى حياته نجد بعض الحب. هذا القائد الذي هو في مأساة يأتي ويدعو الناس للكنيسة، فيأتي البعض للكنيسة. بعض هؤلاء المدعوين يدعوا لأن يأخذوا أدوار قيادية في الكنيسة. لماذا؟ لأن هناك احتياج لإدارة الكنيسة طبعا، فنخصص البعض لأن يديروا الكنيسة ونسميهم قادة أو شيوخ أو ما إلى آخره. بعض هؤلاء القادة المدعوين والمعينين، بعض أمناء والبعض الآخر غير أمناء. البعض يستطيع أن يحب الآخرين بالمقياس الإلهي لأنهم يتبعوا المسيح، والبعض الآخر بالطبع لا يستطيع لأنهم جسدانيين. ماذا يحدث هنا في هذه التوليفة الغريبة؟ الكتاب يجيب بكل وضوح على ماذا يحدث هنا، وأرجو أن لا نضل لأن الله لا يشمخ عليه. الكتاب يجيب بكل وضوح أنه طول ما اجتمعت هاتين المجموعتين معا في عمل واحد ويستمر معا هاتين المجموعتين دون انفصال سنة بعد سنة، رد الكتاب واضح أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله. غلطية 5-9. الاحتمال الكبير في ذهن الله وعقل الله ان تبدأ محبة الامناء تبرد، تفتر، تضعف، تخفف، الغيرة تنطفئ، صراعات تقتل المحبة، الشيطان يقتل المحبة. ماذا يحدث؟ بدون الادراك الكامل لما يحدث، يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر يبدأ هؤلاء الأمناء الذين يوما من الأيام كانوا أمناء يبدأوا في إخفاض أو تخفيض أو توطية المقياس الإلهي لمحبتهم لله وللإخوة. يا سلام، بدون الإدراك الكامل لما يحدث، ودي أهم كلمة أنا عايز أقولها، أن هؤلاء الأشخاص وهم يخفضوا الحق الإلهي والمقياس الإلهي هم ليسوا في إدراك كامل لما يفعلوه، وإلا كانوا استيقظوا. هم يستيقظوا بعد سنين بعد ما كل شيء حدث وتم. تكوين، فورميشن، تكوين نوع آخر من المسيحية قد تم. نعم أخذ 10 سنين لتكوينه، 15 سنة لتكوينه، والناس نيام، جاء عدو وزرع زوانم في هدوء شديد تحدث هذه الجريمة. بدون الإدراك الكامل لما يحدث، هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يوما من الأيام أمناء يصبح جزء من محبتهم إلهيا والجزء الآخر جسدانيا بحسب مقياس الإنسان، ويعيش في هذا الصراع، الصراع بين الروح والجسد لسنين طويلة، ولا يستطيع أن يحسم المعركة إلا إذا استيقظوا لعمل الشيطان. لن يستطيعوا ولا يستطيعوا أن يحسموا المعركة إلا إذا أوقظوا. ما هي الخطوة التالية لهذه الكنيسة في مأساة؟ هناك قائد، هناك مجموعة تشاركه في القيادة. الآن يبدأ يأتي للكنيسة أو للجماعة شعب وأفراد ينضموا لهذا الجسد. هؤلاء الأفراد المنضمين يروا القائد في جهة، ويروا القادة الآخرين في الجهة الأخرى، يروهم في مقياس محبتهم لله وللإخوة. وبالطبع يقولوا لأنفسهم، هؤلاء هم ممثل المسيح على الأرض، على الأقل في هذا الحي الذي عايش فيه هم دول ممثل المسيح، هؤلاء هم المتحدثين باسم المسيح. أليس القائد يقف كل أسبوع يتحدث باسم المسيح؟ أليس يقف بقية القادة على مر الأسبوع يتحدث باسم المسيح؟ هؤلاء الأشخاص هيقولوا لنا، لا، نحن لا نتحدث باسم المسيح، نحن فقط نعظ عن مقياس المسيح. أقول هذا مضحك ومؤسف. من يتحدث عن المسيح هو متحدث باسم المسيح. طبعا الله يرحمنا. Ah. هؤلاء الأفراد المنضمين للكنيسة يقولوا عن القائد والقادة: هؤلاء هم ممثلي المسيح على الأرض. إذن هم بالطبع صح، وبالتالي ما يفعلونه هو المقياس، وأن هذا هو مقياس الحب الإلهي كما ورد في يوحنا 13:34. هذا هو المقياس، هو ده تفسير آية المسيح. لو عايزين نعرف تفسير آية المسيح في 13:34، هو ده التفسير كما يعيش القادة في الكنيسة. يبدأ هؤلاء الأفراد المنضمين يحيوا هذه النوعية من الحب، هذا الحب الذي مقياس الإنسان وليس المسيح. ما هو مقياس المسيح؟ يوحنا 15:13: ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، وجيل بعد جيل، يتكون لنا جسد المسيح، أو هكذا يدعى جسد المسيح، هكذا يدعى، يتكون لنا جسد المسيح بمقياس حب إنساني وليس إلهي. المأساة الحقيقية جدا هي أن هؤلاء الأشخاص الذين هم في هذه الكنيسة الغير حقيقية، هؤلاء الأشخاص في دواخلهم، في كيانهم، في أعماقهم، مقتنعين تماما أنهم يمثلوا جسد المسيح، وأنهم ممثلي المسيح هنا على الأرض، وأن نوعية محبتهم هي ما جاء في يوحنا 13:34. نجدهم مقتنعين ومصممين أنهم تلاميذ المسيح، وإذا سألناهم عن الضعف في حياتهم وإخفاض المستوى والمقياس الإلهي، يقولوا: دي ضعفات طبيعية للإنسان، طول ما احنا في هنا على الأرض نحن في جسد الخطيه، فأرجوك ما تطالبنيش بأكثر من اللي أنا بعمله. على كل حال، أنا محتاج بعض التعديلات في حياتي، ونعمة الله كبيرة وواسعة هتعدل من ما فيا، من الرتوش البسيطة دي، وكل شيء سيكون على ما يرام. هذا ما يقولوا لأنفسهم كل يوم. أؤكد ليكم أنه هذا ما يقولوا لأنفسهم كل يوم يأتوا ليأخذوا الخلوة، إذا كانوا بياخذوا الخلوة كل يوم أمام الله، لما الروح القدس ينخصهم في قلوبهم، هذا ما يقولوا: أنا في جسد الخطيئة، أرجوك ما تحسبنيش أكثر من كده، اديني فرصة، اديني شوية سنين، ما تطلبنيش النهاردة أن أكون مثل للمسيح. It is too much، أنت تسأل الكثير، حاسب شوية في مطالبك، اهدى شوية، ادينا فرصة نكبر وننمو، عندنا 30 سنة نكبر وننمو. فالآن ماذا نجد في هذه الكنيسة، وماذا انتهينا إليه؟ ماذا انتهينا إليه في هذه الكنيسة؟ انتهينا أنه جيل بعد جيل في هذه الكنيسة، وكنيسة بعد كنيسة في هذا الحي أو هذه البلد، أرسل المسيحيون مقاييس وقواعد جديدة. هذه المقاييس والقواعد هي من صنعهم، هذه المقاييس والقواعد التي هي من صنعهم، هم يعتقدوا أنها مقاييس محبة المسيح في الكنيسة. وما يحدث أننا جميعنا نقبل هذه المقاييس، جميعنا نعيش فيها، وفي نوع من التخدير نازل علينا ونقبل، حتى ان خستنا قلوبنا بعض الاوقات، لكننا نهدئ هذا الصوت الذي ينخسنا، نهدئه ونقول بصوا كل الناس اللي حواليا، هذه كل الناس اللي حواليا، اكيد هذه هي قواعد المسيحية الحقيقية. لكن الحقيقة تقول أنه لو كنا نعيش حقا محبة المسيح في يوحنا 13:34، لو كنا حقا نعيش هذه المحبة في الكنيسة، لعرف الجميع أننا تلاميذ المسيح، ولكان أعضاء هذا الجسد عاشوا في الشبع وسددت احتياجاتهم. أقول أن ما يحدث اليوم هو عكس ذلك تماما. أنا لا أقول أنه لا يوجد حب في الكنيسة اليوم، ما أقول أن هذا الحب الموجود هو حب يتصف بالإنسانية أكثر منه بالإلهية. ما معنى أن أحب الإخوة؟ يعني أنا إلى ماذا أدعوكم؟ إلى ماذا يدعون المسيح؟ ما معنى أن نحب الإخوة؟ هذه نقطة نستطيع أن نقضي فيها ساعات لتحليلها ومعرفة كيفية تطبيقها عمليا. ولابد هنا أن نردد يوحنا 15:13، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. كيف نطبق هذه الآية عمليا؟ يعني أني أقدم نفسي لأجل أحبائي. في غاية الصعوبة نتحدث عن هذه الآية، في غاية الصعوبة، لكن بالتأكيد المسيح لا يطالبنا بأن نموت على صليب مثله كما فعل. هذا غير وارد على الإطلاق، ولا نستطيع أن نفعل هذا، وهو لا يطالبنا أن نفعل هذا. السؤال الذي يتحدانا اليوم في القرن 20 و21، ويتحدى كل إنسان في قرينته، هو معرفة كيف يطبق الكتاب المقدس في حياته اليوم بطريقة عملية. هذا هو التحدي الحقيقي لكل إنسان فينا في قرينته. كيف أحقق هذا الحب في الجماعة التي أعيش وسطها؟ كيف؟ هذا هو التحدي الحقيقي لكل إنسان فينا. النهاردة أنا عايز أخذ نقطة واحدة عملية لفهمي لهذه الآية واشرحها. نقطة واحدة فقط، صغيرة جدا، صغيرة جدا، ليست شعارات، صغيرة جدا، نقطة عملية واحدة لكيف أضع نفسي لأجل أحبائي في أحد جوانبها. هذه الآية في أحد جوانبها الصغيرة جدا المحدودة جدا تعني الآتي: واحد، أن أدرك أن الحياة لابد أن تعاش خارجيا، يضع أحد نفسه لأجل أحبائي، يضع أحد نفسه. أن أدرك أن الحياة لابد أن تعاش خارجيا وليس داخليا، وأن الله خلقني ليس لأنحصر في ذاتي بل لأنحصر خارج ذاتي وتحصر نفسي. ويقول بولس: لأن محبة المسيح تحصرني. بولس محصور خارج نفسه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن أدرك أنه مهما انحصرت في ذاتي في محاولة لتسديد احتياجات ذاتي وفي مواساة هذه الذات في ألامها، وسمحوني لهذا التعبير، في الطبطبة على هذه الذات في ألامها، كلما انحصرت في ذاتي وفي مواساتها لن أعطي ذاتي ما تحتاجه وسوف تظل تعاني وتئن. نمرة ثلاثة، ما معنى أن أضع نفسي لأجل أحبائي؟ أن أدرك أنه طالما أنا ساقط وأعيش في عالم ساقط فسوف يكون دائما هناك ألم في ذاتي، دائما هناك ألم في هذه الذات طول ما أنا ساقط وأعيش في عالم ساقط، وهذه الحقيقة التي تحاوطنا من كل جهة. إذن لن أستطيع أن أعيش يوم بدون ألم في ذاتي إذا كنت حقا أعيش في المسيح ولا أهرب. كل يوم في ألم في ذاتي ولن أستطيع أن أهرب منه، لأن هذه هي حقيقة الإنسان حتى وهو مع المسيح. أن أدرك أنه طالما أنا ساقط وعيش في عالم ساقط فسوف يكون هناك ألم في ذاتي، وأن معاناة الإنسان لن تتوقف طالما هو يعيش على هذه الأرض الساقطة ووسط بيئة ساقطة. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا الإدراك؟ هذا يعني أنه إذا خرجت اليوم من ألم ومعاناة، إذا تخلصت النهاردة من ألم ومعاناة ما، فسوف أدخل غدا في ألم ومعاناة من نوع آخر، وهكذا تستمر الحياة ولن تنتهي، ولن ينتهي الألم ولا المعاناة. فإن كنت ما تبحث عنه اليوم هو أن تتخلص من الألم والمعاناة، أبشرك أنك لن تستطيع أن تتخلص من الألم والمعاناة، لأن هذه هي حياة الإنسان الساقط على هذه الأرض. إذن لابد من تكنيك آخر أشير عليك، أنك تحاول طريقة أخرى غير أنك تتخلص من الألم والمعاناة وبعدين تقدر تخرج للآخرين، لأنه مش هيحصل، مش هيحصل. نمرة أربعة، لابد أن أتعلم أن الله وسيلة، تكنيك خاص به لهذا الإنسان الساقط الذي يعيش في عالم ساقط والذي تملأه الألم والمعاناة. والله وسيلة خاصة لهذا الإنسان للتعامل مع عالمه الساقط، للتعامل مع سقوطه هو، وللتعامل مع ألامه، ألام ذاته ومعاناة ذاته. الله صمم طريقة وتكنيك إلهي عظيم ورائع. ما هو؟ نمرة خمسة، أن أدرك أن أفضل طريقة للتعامل مع معاناتي وألامي وأنين ذاتي الذي لن ينتهي، أبشرك لن ينتهي، أنين ذاتي، معاناتي وألامي وأنين ذاتي الذين لن ينتهوا، أفضل طريقة للتعامل مع هذه الألام هو الخروج خارج هذه الذات، لأنظر، لأرى معاناة وألام من يعيش حولي. هذه هي وسيلة الله الإلهية. ففي خروج 2:11 آية جميلة جدا، تجسد لنا ما أريد أن أقوله. خروج 2:11، حدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. يا سلام، ممكن تكسيد لما أريد أن أقوله أكثر واقعية من هذا التكسيد. هذا الرجل موسى الذي كان يدعى ابن فرعون المتمتع بكل شيء خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. إذا كنا عايزين نشوف تطبيق عملي لمعنى آية ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، ندرس موسى. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج، كلمة جميلة جدا، خرج إلى إخوته، وكأنه بيقول خرج من كل الوسط بتاعه، خرج من محدوديته ومن انحصاره فيما هو فيه ومن الانفايرمنت والوسط اللي عايش فيه، خرج لدعوة إلهية دعا الله فيها ليها بلا شك. خرج خارج نفسه لينظر في أثقالهم. ونسمع المسيح يقول تجسيدا أيضا لمعنى هذا الخروج، نسمع المسيح يقول للتلاميذ في يوحنا 15:16 ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا. هذه الكلمة اللي بتستوقفني هنا، كلمة لتذهبوا. هذه الكلمة تذهبوا فيها خروج خارج نفس الإنسان. في إنسان لا ينظر إلى نفسه لكن ينظر إلى شخص آخر ويخرج إليه، يقول أنا لست أهم شخص في العالم والحياة، هناك شخص آخر مهم، حتى إن ما كانش أهم مني على الأقل هو مهم زيي، يستحق إني أذهب. في عملية الذهاب هذه يخرج الإنسان خارج ذاته وخارج محدوديتها ومعاناتها لينظر في معاناة إنسان آخر وصراعاته. يذهب ليدعو هذا الإنسان للحياة الأفضل. تذهب تجسيد وشرح لآية المسيح يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، إني أذهب من نفسي. إذا يسألني المستمع كيف تسدد احتياجاتي إذا قررت أن لا أنظر إليها وأخرج خارج ذاتي. نمرة 6، أن أدرك في إجابتي على هذا السؤال، نمرة 6، أن أدرك أن في عملية الخروج ووضع نفسي لأجل أحبائي يقوم الله بطريقة إلهية معجزية في رفع معاناتي وتسديد احتياجاتي وتعليم الطريقة الإلهية للتعامل مع أنين ذاتي. الله لا يمحو أنين ذاتي لكن يعلمني كيف أتعامل مع أنين ذاتي وألامها. الله في المسيحية لا يقول لي أنت اليوم تتخلص من كل ألامك ومعاناتك لأنك في المسيح، لا يقول هذا، لكن يعلمني ويقول لي أنني لابد أن أتعلم أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. بدون الله سوف يظل هذا الإنسان داخل نفسه، وسوف يظل دائما صوت أنين متألم مهما كانت محاولات الإنسان البشرية ناجحة أو ماهرة في التخلص من هذا الألم، لأنه لن يستطيع أن يتخلص منه. مهما جمع من أموال، مهما حرب، مهما سعى في أشغال، مهما سعى في أسفار، مهما فعل، سوف يظل سقوطه وسقوط البشرية من حوله يطارده في كل مكان مهما فعل. إذا هرب اليوم ونجح لن يهرب وينجح غدا. قد تعلمت هذا الدرس مليا. نمرة 7، أن أدرك أنه عندما أنجح في أن أضع نفسي لأجل أحبائي، وبالتالي أرى أحبائي يتقدموا خطوة أقرب إلى الله وإلى المسيح، أن أدرك أنه عندما أفعل هذا وأنجح في هذا سوف يصنع شيئا في أعماقي، يصنع شيئا في أعماقي لا أستطيع حتى تعريفه أو التحدث عنه في كلمات أكثر إيضاحا، لكن كل ما أريد أن أشير له هو أنه شيئا يصنع في أعماقي، وسوف يقوم هذا الشيء الذي يصنع في أعماقي، سوف يقوم هذا الشيء في دفع خطوات أقرب إلى الله، وبالتالي يكون لي فرصة حقيقية، الفرصة الوحيدة السانحة لي في وسط ألامي أن أتعزى، الفرصة الوحيدة السانحة لي للتعزية هو أن يصنع شيئا في أعماقي، وهذا الشيء لن يصنع في أعماقي إلا عندما أعيش هذا النوع من الحب. كورنثوس الثانية 1:3، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يا سلام، how humbling this verse. قد ايه العدد ده بيخليني اركع في اتضاع امام هذا الرجل بولس. how humbling. الرجل ده عايز يتعزى مش عشان هو يتعزى، عشان يروح يعزي حد ثاني. what to say. مش ممكن. عندنا نوعية أخرى من المسيحية، مش ممكن نوعية مسيحيتنا هي نفس نوعية بولس، مش ممكن، استحالة يا جماعة. الراجل ده عايز يتعزى مش عشان يقعد في البيت ويرتاح، ده عايز يتعزى عشان ياخد الطاقة دي يعزي شخص آخر. استحالة، مش ممكن مسيحيتنا ولا المسيحية التي ننادي بها في الكنائس هي هذا النوع من المسيحية، مش ممكن. في النهاية هذا يعني أنني أذهب للكنيسة لا لكي أأخذ وأستقبل، لكن لكي أعطي نقطة، مش حاجة ثانية، نقطة. أذهب للكنيسة لأعطي وأضع نفسي لأجل أحبائي، هذا هو الاتجاه المسيحي الوحيد المسموح به في كنيسة المسيح. حتى الأطفال في المسيح لابد أن يتعلموا هذا الدرس من أول يوم في حياتهم الإيمانية، وهكذا تبنى الكنيسة على العطاء لا الأخذ، وهذا هو المعنى الحقيقي للحب العطاء وليس الأخذ، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. المعنى الحقيقي للحب العطاء وليس الأخذ، الخروج وليس الانتظار. في نهاية السمينار والتعليم بتاعنا أسأل السؤال، كيف للإنسان المسيحي أن يفعل هذا الأمر الصعب جدا، أن يضع نفسه لأجل أحبائه؟ كيف له الخروج خارج ألامه ومعاناته اليومية؟ المسيح يقدم لنا الإجابة في يوحنا 7:38. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مسمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. كيف الإنسان المسيحي أن يفعل هذا الأمر الصعب عندما يسكن فينا الروح القدس ويعمل؟ لابد ولا مفر، لابد ولا مفر، كان أن تجري من بطوننا أنهار ماء حي. يا رب مرة أخرى أشعر بضعفي أمام المقياس الإلهي وأشعر بفشلي، لكني لن أستسلم، بل سوف أسعى حتى ما أدرك الذي لأجل أدركني أيضا المسيح يسوع. وضعت أمامي مقياس، هذا المقياس يطاردني، يلاحقني كل يوم ولا أستطيع الهروب منه. أعترف بعجزي ولكني أرى أيضا عمل المسيح في حياتي يدفعني ويحفزني كل يوم إن أنا أعيش هذا المقياس. أسألك لكل شخص فينا أن يقف بالصدق مرة أمام نفسه، بالصدق مرة. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.